إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول. قال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل إخواني في الله، والذي يعنون أحيانا في كتب الاعتقاد بما يسمى بباب الغيبيات، ويعبر كذلك عنه بباب السمعيات. فعلى قول من يعرف هذا الباب ويعنون له بقوله الغيبيات، فهي نسبة إلى الغيب، نسبة إلى الغيب، وهو ما غاب عنا وأخبرنا عنه، وهو ما غاب عنا وأخبرنا عنه. وأحيانا كذلك يسمى هذا الباب أو هذا الفصل بالسمعيات. ووجه هذه التسمية بالسمعيات لأن الأدلة إما أن تكون أدلة نقلية وإما أدلة شرعية. الأدلة على قسمين: إما أدلة نقلية وإما أدلة عقلية. والأدلة النقلية لا تعرف إلا عن طريق السمع، والأدلة النقلية لا تعرف إلا عن طريق السمع، أي بخطاب الكتاب والسنة، بخطاب الكتاب والسنة، فهي تعتمد على السماع، تعتمد على السماع. ولهذا يعبر هذا الباب بالسمعيات، وهذا تعبير نعم عند المتكلمين، إلا أنه عند المتأخرين من أهل السنة يستخدمونه فيعبرون عن هذا الباب بالسمعيات. إذن هذا الفصل وهو الذي يسمى بالغيبيات أو يعبر عنه بالسمعيات، هذا الباب يذكر فيه العلماء تحت مبحثه المباحث المتعلقة بأمور الغيب. مثلا يذكرون تحت مبحثه ما يتعلق بالأخبار الماضية للأمم السالفة، وأيضا ما يتعلق بأشراط الساعة، وهكذا ما يتعلق باليوم الآخر، وما يتعلق بالقبر، بنعيم القبر وبعذاب القبر إلى آخره. فهذا الفصل أعده العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الأشياء، فيعبر عنه بالسمعيات ويعبر عنه بالغيبيات. قال رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ويجب، وهنا الوجوب الشرعي، واجب على كل مسلم ومسلمة أنه يذعن لأخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك بالإيمان به والتصديق بكل ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن هذا وحي أوحاه ربنا جل في علاه في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو وحي أوحاه ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لذا كان الإيمان به واجب. مع التنبيه إلى أن هذه المسائل التي ستذكر في باب الغيبيات وباب السمعيات هي ليست على حد سواء، فمنها من لربما رده يعتبر كفرا وردة، وبعضه من لربما رده يؤدي إلى فسق صاحبه، فهي لا تستوي، لكنها تشترك جميعا في وجوب الإيمان، تشترك جميعا في وجوب الإيمان بأن الكل قد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه كذلك إلى مسألة: السمعيات والغيبيات على ما قرر يدخل في ذلك كل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك ما جاء به القرآن، فكل ما من المغيبات جاء ذكره في القرآن والسنة ينبغي الإيمان به. فالقرآن كذلك قد ملئ بذكر الأشياء المتعلقة باليوم الآخر، بالأشياء المتعلقة كذلك بالجنة والنار. طب لماذا المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث قصر الحديث على السنة فحسب، فقال: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن للمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ويجب الإيمان بكل ما جاء به القرآن والسنة، ما جاء به القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام، فعلام لم يذكر القرآن؟ لماذا اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث على السنة، مع أن باب الغيبيات وما يتعلق بباب السمعيات كله يدخل القرآن والسنة؟ قال العلماء: المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على السنة لأن القرآن متفق عليه، لا يمكن لأحد أن يتجرأ، لا يمكن لأحد أن يتجرأ في رد القرآن أو رد آية من كتاب الله، لأنه من تبجح وتجرأ على رد آية من كتاب الله فقد كفر، ولا يفعل ذلك إلا الزنادقة، ما يفعل ذلك إلا الزنادقة. إذا تصور في حق رجل يأتي عند آية من كتاب الله ويقول: هذه الآية ما أنا بمؤمن بها، لقلنا: أنت كفرت بالله جملة وتفصيلا، لا إشكال في كفرك، لكن ما أحد يستطيع أنه يتجرأ على أن يتطاول على كتاب الله سبحانه وتعالى فيرد شيء من قرآن. لكن الجرأة بلغت عند أهل الأهواء والبدع في أنهم ردوا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا مكمن الخطر. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ركز على السنة، لأنه يعلم أن القرآن في ضمان، ما أحد من أهل الأهواء والبدع يتجرأ على رد القرآن، لكن في باب السمعيات وفي باب الغيبيات بلغت الجرأة عند أهل الأهواء إلى ردها إذا جاءت من طريق السنة. فمثلا ما يتعلق بحجية السنة أصلا، هل السنة هي حجة عند بعض الناس؟ طبعا هذا عند أهل السنة والجماعة مسلم، بل عند كل مسلم مسلم أن السنة يحتج بها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن تجد أن جماعة من أهل البدع قديما، وهكذا وجد حديثا عند بعض أهل الأهواء، أنهم يردون السنة ما يؤمنون بها ولا يعتقدون بما فيها، يقولون: حسبنا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فرقة من الضلال وأهل البدع يقولون بهذا، فبعضهم يلغي حجية السنة. وفرقة كذلك لربما تعترف بالسنة، تعترف بالسنة، إلا أن لها تقسيما آخر، وهو أنهم يقسمون السنة إلى آحاد ومتواتر، يقسمون السنة إلى آحاد ومتواتر، وبعد هذه القسمة يذهبون إلى ما ينبني على هذه القسمة، أن باب الاعتقاد إنما يعتمد عليه من باب السنة المتواترة، وكل ما ثبت من السنة الآحاد فلا يعتمد عليها في باب الاعتقاد. وهذه قاعدة يستعملها أهل البدع كالمعتزلة وجماعات من أهل الأهواء وكهكذا الأشاعرة على رد الأحاديث، أن أي حديث آحاد، معنى الآحاد أي ما كان من قسم الغريب، من قسم العزيز، من قسم كذلك المشهور، هو كل ما لم يبلغ حد التواتر عندهم. فكل أحاديث من أحاديث الآحاد جاءت في باب المعتقد فإنهم يقولون: نحن غير ملزمين بها، لا نؤمن بها ولا نؤمن بما جاءت به ولا بما دلت عليه. فتجد مثلا المعتزلة بكل صفاقة إذا سألتهم ببعض الأحكام الشرعية من أمور الغيب، مثل ما يتعلق بعذاب القبر وبنعيم القبر، لا تجرأ بملء الفم وقال: أنا لا أؤمن بنعيم القبر ولا بعذاب القبر. تقول: يا عبد الله الأحاديث، يقول: هذه الأحاديث آحاد، أحاديث آحاد، ولا تلزمني بأحاديث الآحاد. فهم يجعلون، وهكذا قسم مسائل كثيرة، بل أشراط الساعة، كثير من أشراط الساعة لربما يمرون عليها مرور الكرام وهم كذلك يجعلونها خلف ظهورهم نسيا منسيا بحجة أنها خبر آحاد. فتجد أن السنة إخواني في الله هضمت وظلمت من قبل أهل الأهواء، إما بترك الحجية بها أو كذلك بترك العموم بالعمل بها. فلهذا ناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى ركز على الاهتمام بالسنة في باب الغيبيات، في باب الغيبيات، وبهذا نعتذر له رحمه الله تعالى لهذا التصور. قال رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا ما معنى الوجوب، وهو الوجوب الشرعي، وعلمنا لما علق المؤلف رحمه الله تعالى أقوال النبي. لأن القرآن في منأى من التكذيب، لأنه لا يكذب بالقرآن إلا كل كافر زنديق. وبقوله بكل ما أخبر به، كل ما جاء عن نبينا فينبغي الإيمان به، كل ما جاء عن نبينا، كما قال نبي لذاك الصحابي: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا، وأشار إلى فمه عليه الصلاة والسلام. فقوله حق صلوات ربي وسلامه عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. وهذا العموم كذلك يشمل كل عموم، كل ما تلفظ به نبينا صلى الله عليه وسلم نؤمن به، سواء كان هذا وافق ما وافق عقولنا أو لم يوافقه. فبعض الناس، وهذا من الفتن الموجودة في العصر الحالي وفي العصر الحديث، أن بعض الناس يشترط في التصديق بالإيمان بكل ما جاء به الرسول أن يوافق الواقع. هذا عنده قيد، بل عنده شرط. إذا جاءت الأحاديث عن رسول الله يقول ننظر إلى الواقع، إذا كان هذا موافق للواقع فحي هلا نؤمن بالسنة، وأما إذا خالف الواقع فإنا نتوقف في السنة. وهذا الذي فعله الزنادقة في هذا الأزمان حين تجرأوا على رد الكثير من الأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام بحجة أنها لا توافق الواقع. وسيأتي الأمثلة في هذا الباب بإذن الله. وهنا قوله رحمه الله تعالى: وصح به النقل عنه، وصح به النقل عنه. وهذا كذلك تنبيه لمسألة مهمة، ونحن في خضم تقرير هذا المبدأ وهذه العقيدة على أن السنة ينبغي أن يعتمد عليها، ينبغي أن يعتمد عليها في باب الغيبيات، ونحن نقرر هذه المسألة، ينبغي أن نتنبه لأمور. وهذه الأمور حواها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وقال: وصح به النقل، وصح به النقل. وهذه المسألة يستفاد منها عدة أمور. الأحاديث النبوية التي نستدل بها على المغيبات بل على مسائل الدين والشريعة، أول شرط من شروطها أن تكون ممن قد صحت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا شرط، شرط الصحة. للأسف بعض الناس ما لربما عندهم نوع من التعظيم على حد زعمه لمقام النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أنه كلما سمع رجلا يقول قال رسول الله لربما أخذ به وعمل بما فيه بغض النظر عن صحة هذا الحديث المسموع عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فيرى أن من تعظيم مقام النبي أنه يمتثل لكل حديث، وهذا ليس بصحيح، ليس هذا بصحيح. بل ينبغي المسلم أن يتأنى في قبول الأحاديث. نحن نعم نقرر أن أحاديث الرسول ينبغي أن تعتمد وينبغي أن يعمل بها، لكن بشرط أن يكون هذا الحديث قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وسلفنا، السلفنا الصالح في الصدر الأول كانوا على عناية بهذه المسألة، كانوا على عناية بهذه المسألة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما كان في مجلس بشير بن كعب أو نحوه، عندما كان هذا الراوي يروي عن رسول الله، فتفاجأ هذا الراوي أن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ومن خيرة صحب الرسول عليه الصلاة والسلام بعيد ولا يبالي بأحاديث الراوي. فقال هذا الرجل بشير، قال: يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله وأنت على هذا الحال، يعني لا تنصت ولا تستمع ولا تبالي. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: يا ابن أخي، إن كنا مرة إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله ابتدرته أسماعنا وأبصارنا. نعم كنا على هذا الحال الذي تحكيه، كنا أول على هذا الحال، ما كنا في مقام أو مكان أو مقال فسمعنا أحد يتلفظ قال رسول الله إلا وابتدرناه، تعجلنا بالسماع إلا وابتدرته أسماعنا وأبصارنا. قال: لكن لما ركب الناس الصعب والذلول فما نأخذ إلا عمن نعرف، فما نأخذ إلا عمن نعرف. لما وقع الضعف في الناس وقلة الضبط عند أهل الإسلام، هنا جاءت العناية والتركيز، العناية والتركيز والتدقيق في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرفون مخرج الحديث، فإن كان ممن صح حديثه أخذوه وتقبلوه، أما إذا لم يعرفوه أو شكوا فيه تركوه ولم يأخذوه صيانة للشريعة، صيانة للشريعة. فهذا أمر مهم. بهذا نعلم إخواني في الله أن الأحاديث الضعيفة ومن باب أولى الموضوعة المكذوبة ما ينبغي أن يعتمد عليها في الشريعة البتة، لا ينبغي أن يعتمد عليها في الشريعة. وعلى هذا أهل السنة والجماعة على هذا المنوال وعلى هذا الاعتقاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يقرر لهذه المسألة، قال: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة. قال: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. ما ينبغي أن يعتمد عليها، تأتي إلى حديث ليس بصحيح ولا بحسن، والحديث إن لم يكن صحيحا وإن لم يكن حسنا فهو القسمة الثلاثية، وهو أنه ضعيف وهو يتفاوت في الضعف، فالضعيف لا يعتمد عليه في الشريعة. فضلا أن تأتي إلى باب من أبواب الاعتقاد وتبني عليه مسائل وأحكام فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: ولم يقل أحد من الأئمة، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. قال: ولم يقل أحد من الأئمة، وهذا لاستقرائه رحمه الله تعالى بمذاهب الفقهاء وبأقوال العلماء. قال: ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. ثم قال: ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، من قال أنه يمكن عن طريق حديث ضعيف أن أبني حكم شرعي فهذا قد خالف إجماع السلف وإجماع العلماء، فهذا لا يجوز. ولهذا المسألة المتناقش عليها بين الفقهاء حول مسألة العمل بالأحاديث الضعيف في فضائل الأعمال لها شروط، ومن ذلك أن يكون تحت أصل معمول به، أن يكون تحت أصل معمول به. أما أنك تجعل الحديث ضعيف هو أصل تنبني عليه أحكام ومسائل فهذا لم يقل به أحد من العلماء. وأيضا من قول المؤلف رحمه الله تعالى وصح به النقل كذلك فيه التعريج إلى مسألة الإسرائيليات، مسألة الإسرائيليات وكل ما جاء عن بني إسرائيل وأقوال العلماء في الإسرائيليات يطول ذكره ويطول الحديث عنه، لكن حسبنا أن نشير إلى هذه المسألة أن كذلك في باب الغيبيات، في باب الغيبيات خاصة ونحن بصدده، ما يجوز الاعتماد على الإسرائيليات. تأتيك رواية إسرائيلية منقولة عن بعض العلماء ثم تجعل هذا الخبر إسرائيلي تجعله عمدة في ذكر شيء من المغيبات الذي تلزم الناس بالإيمان به، هذا ما قال به أحد، ما قال به أحد. الأخبار الإسرائيلية حالها كما قال نبينا: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إن كان تحت أصل معمول به، أو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما أن نجعلها عمدة يبنى بها عقيدة كما وقع عند كثير من المتأخرين من بعض المفسرين وهكذا بعض الفقهاء تبعا، أنهم يأتون إلى مسألة في الأسماء والصفات أو في اليوم الآخر أو في الحساب والعقاب أو في الأجر والثواب يعتمدون على خبر إسرائيلي، هذا ما قال به أحد، ما قال به أحد. ولهذا يقول كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا القول في الاحتجاج بالإسرائيليات، قال رحمه الله تعالى: قال فأما أن يثبت شرعا لنا، فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات، أي يعني نأتي إلى شيء نجعله شرع لنا لا لشيء إلا لأنه قد وجد في الإسرائيليات. قال رحمه الله تعالى: فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم، فهذا لا يقوله عالم، ليس هناك أحد من العلماء المعتد بهم أنه يقول بأن مثل مسائل الدين والشريعة تكون ماذا تحت دليل من الأدلة الإسرائيلية، فهذا لا يقول به أحد. وإنما الإسرائيليات كما قال نبينا لا تصدقوهم ولا تكذبون، فضلا على أن نبني عقائد المسلمين على خبر إسرائيلي أو يستخرج من حكم شرعي بالوجوب والاستحباب، فهذا لا ينبغي. وأيضا في قول المؤلف رحمه الله تعالى وصح به النقل، فيه تنبيه إلى مسألة، وهو أن باب الغيبيات إنما يعتمد على باب النقل، باب النقل بمعنى الأدلة النقلية وهي الكتاب والسنة، ويدخل في ذلك تبعا الإجماع المعتبر المعتمد. وخرج بذلك ما يسمى العقل، خرج ما يسمى العقل، فباب الغيبيات يعتمد اعتمادا كليا على ما ثبت وما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما باب العقل فليس له أصل في هذا الباب، فلا تأتي يا عبد الله إلى مسائل تظن أن العقل هو الذي أثبتها ثم تعقد من هذا المبدأ أدلة شرعية، فهذا لا يقول أحد من المسلمين، وإنما هذا من فعل أهل البدع والأهواء كالمعتزلة خاصة الذين عظموا العقل وقدسوا العقل لدرجة من تعظيمهم وتقديسهم لأمر العقل يظنون أن العقل هو أمر مستقل بإمكان أن يشرع للناس. أنت قد مر معنا في باب الاعتقاد في باب الأسماء والصفات كيف تجد أن أهل الأهواء لربما أتوا إلى أدلة من الأسماء والصفات صريحة في الشرع إذ بهم يردونها بحجة أن العقل لم يدل على الأسماء والصفات، فعندهم قاعدة على أن إذا تصادم المعقول والمنقول فإنه يقدم المعقول، يقدم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية، وهذا قول أهل البدع والأهواء. وأما أهل السنة والجماعة فيرون إن تم التعارض وإلا فأهل السنة والجماعة يبتعدون كل البعد ويستبعدون أن يقع هناك تعارض أصلا. هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ لا، ليس هناك تعارض، لكن هذا في ظن بعض الناس أن يقع التعارض، وإلا فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا، لا يتخالفان بل يتوافقان. لكن إذا قدر وجود هناك تعارض بين العقل والنقل فقول أهل الإسلام أن النقل يقدم. أما أنك يا عبد الله تأتي إلى مثل هذا الباب، باب الغيبيات وما يتعلق بأشراط الساعة وما يتعلق باليوم الآخر وما يتعلق بأمور الغيب وبالجنة والنار، ثم تجعل العقل ركيزة تنبني عليها أحكام أو تجعل هذه الأشياء عرضة لمجهر العقل، ما أيده أيدناه وما رفضه رفضناه، فهذا ليس من شأن أهل السنة بل هذا من شأن أهل البدع والأهواء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يستحله أحد من السلف. قال فأما معارضة القرآن بمعقول أي بما جاء به العقول بمعقول أو قياس فهذا لم يستحله أحد من السلف، هذا لم يأت عن أحد من السلف أنه استحل هذا الصنيع، أنه ماذا يجعل العقل مقدم على النقل أو مقدم على القرآن والسنة. إذن بهذا العبارة وصح به النقل علمنا عدة أمور ينبغي أن تراعى في باب الاحتجاج بالسنة النبوية. قال رحمه الله تعالى ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق. كل شيء نؤمن أنه صدق ولو كان يتبادر للأذهان أنه مخالف للواقع. ثبت في صحيح مسلم في قصة ذاك الرجل الذي أتى إلى نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فقال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه من وجع في بطنه، فقال له نبينا اذهب واسقه عسلا، اذهب واسقه عسلا، فذهب وسقاه العسل، إلا أن أخاه كأنه ما استفاد من العسل في بادئ الأمر بل زاد في وجعه، فذهب الرجل إلى رسول الله قال يا رسول الله إني سقيته عسلا فما زاد إلا استطلاقا زاد، فقال له نبينا اذهب واسقه عسلا، فذهب للمرة الثانية وسقاه العسل، فالأمر كذلك بل أكثر، ازداد الوجع وازداد الألم. فذهب الرجل للمرة الثالثة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني سقيته العسل فما زاد إلا استطلاقا. فقال عليه الصلاة والسلام حينها: قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب واسقه عسلا. قال: فسقاه العسل فبرئ، فسقاه العسل فبرئ. فأنت يا عبد الله توقن وتذعن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، لا تتردد وكذلك لا تتأرجح هذا ما أخبر به النبي حق أو صدق أو لا. لا يا عبد الله، لا تكون في شك من دينك ولا تكن في شك من أمر نبيك، فكل ما قاله حق وصدق صلوات ربي وسلامه عليه. قال: نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج. طيب إن شاء الله المؤلف بعد ذلك هذه مقدمة ذكرها لنا حول كيفية التعامل مع الغيبيات، ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى بعدة أمثلة متعلقة بهذا الباب، تترك إن شاء الله في درس آخر. وننبه إخوة بإذن الله أن في ستكون تكملة لهذا الدرس في صلاة العصر، بعد صلاة العصر درس اليوم إن شاء الله سيكون تتمة لهذا الكتاب ولهذه المسألة، ما يتعلق بالإسراء والمعراج وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض الغيبيات. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.